إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فموعدنا في هذه الليلة مع الكبيرة الثانية عشرة، الربا والعياذ بالله، الربا. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقربه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحب الله البيع وحرم الربا، أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي قد مسه الشيطان وصرعه، ذلك أي ذلك الذي أصابهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني يقول قائلهم: أنا إذا اشتريت السلعة بعشرة وبعتها بعشرين أليس هذا بيعا حلالا؟ بلى. طيب إذا بعت عشرة جنيهات بعشرين جنيها نزلت بين الاثنين، هذا مالي أنا أتصرف فيه كيف شئت. فبين الله عز وجل أن الأمر ليس كذلك، وإنما هي الحدود التي حدها عز وجل وفرق بها بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. هذا في كل شيء. في النكاح يكون قرض المرأة محرما على الرجل، وبكلمات بسيطة سماها الله عز وجل بالنفاق الغليظ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم نفاقا غليظا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. بكلمة الله. يبقى الرجل إذا أصاب هذا الخرج قبل هذه الكلمة يكون قد وقع في الزنا المحرم، وقع في الزنا، وبهذه الكلمة يصير هذا الخرج حلالا له، حلالا طيبا. كذلك في الذبائح، الفرق بين المزكاة والميتة أن الله عز وجل شرع لنا في بهيمة الأنعام وفي غيرها حتى نستحلها لابد أن يكون ذلك بشروط معينة، أن يكون الذابح مسلما أو وثاديا، وإن كان هندوسيا أو سيخيا أو شيوعيا أو يابانيا من الذين يعبدون بوذا وما إلى ذلك، فذبيحته لا تحل بالإجماع، بإجماع المسلمين لا تحل إلا ذبيحة المسلم والكتابي يهوديا كان أو نصرانيا. اثنين، لا بد أن يسمي عليها، وهذا هو المذهب الصواب المعتمد، مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو مذهب أهل الظاهر أن التسمية على الذبيحة شرط في تزكيته، فإن راعى جميع الشروط وترك التسمية عليها متعمدا كانت ميتة في مذهب من ذكرت،
وقوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا مما لم ينكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياتهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. روى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اليهود قالوا للمشركين: سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتا، من قتلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله قتلها. فقال: ما تذبحون ما يذبحه الله عز وجل بسكين من ذهب تزعمون انه ميت وانه حرام، وما تذبحونه اي انتم بايديكم تزعمون انكم ذبحتموه وانه حلال، شاف التدريس. فنزل قوله تعالى: ولا تقتلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لشرك. والنصوص في هذا كثيره لكن ليس هذا موضوعنا الان. المهم ان الحلال والحرام شرائع تتلقى من الله عز وجل، اذا قال هذا حلال والاخر حرام حرام، سمعنا واطعنا اصرارك ربنا واليك المصير ان كنا مؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنا اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. فالحاصل ان الربا حرام بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقد سمعتم قوله تعالى: واحل الله البيع وحرم الربا. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقد رجع الى الامام مالك رحمه الله، انظر الى تصرف السلف من علمائنا رحمه الله عليهم جميعا. وقال: يا ابا عبد الله، رايت رجلا شرب الخمر ثم جعل يشد بيديه في السماء يتطاول بيديه، فقلت له: ماذا تريد؟ قال: اريد ان امسك بالقمر فكرمه. فقلت له: زوجي طالب ان لم يكن ما دخل جوفك اخبث ما يدخل جوف ابن ادم. فرده الامام مالك الى اليوم الثاني ثم الى اليوم الثالث، ثم قال له: يا هذا، لقد نظرت في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم أجد أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، لأن الله عز وجل آذن آكله بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يبقى إعلان بالحرب من الله عز وجل ومن رسوله عليه الصلاة والسلام على آكل الربا. وأما في الآخرة فإن الناس يأخذون صراعا حين ينفق في السور نفقة البعث، ويقوم آكل الربا متساقما، لأن الربا يربو في بطنه والعياذ بالله فيجرجر بطنه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسك من الجنون. مصروع الإنسان المصروع، شوف لما يقرأ عديد أروف عامل الزجل كذلك آكل الربا والعياذ بالله. وأما السنة فالنصوص التي وردت في تحريم الربا كثيرة، منها الحديث المعروف: كل ما للأسف الشديد نحفظه وكثير منا لا يعمل به. والحديث عند أحمد وأصحاب السنن من حديث ابن مسعود، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء. إذا وزرهم واحد، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. يبقى إذن هذا اللعن يدل على أن الربا من الكبائر، هذه أول دليل من السنة. ثانيا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والفرار من البحث، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه السبع الموبقات أي المهلكات، منها أكل الربا. ثالثا، ما ثبت في مسند الإمام أحمد، وهذا الحديث إسناده صحيح على شرط مسلم، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما. حنظلة هو الذي خرج جنودا حين سمع داعي الجهاد وكانت صبيحة عرس، فخرج قبل أن يغتسل من الجنازة واستشهد في سبيل الله وغسلت الملائكة. فعن ابنه عبد الله بن حنظلة، وكان صحابيا أيضا، عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: درهم ربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وهذا الحديث كما ذكرت إسناده على شرط مسلم. درهم ربا يأكله الرجل، تقال بقى جريمة الزنا التي هي في غاية الشناعة والفظاعة، مهما استحسنتها القلوب التي فيها خجول، القلوب السافرة، لكن الزنا في غاية القبح والشناعة والفظاعة. تصور أن الزنا يعدل هذه الجريمة 36 مرة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، بيع الدم حرام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي. كسب البغي هو الأبرة التي تأخذها المرأة العاهرة على الزنا والعياذ بالله. ولعن آكل الربا ومؤكله، ولعن الواشمة والمستوشمة، ولعن المصورين عليه الصلاة والسلام. محل الشاهد قول أبي جحيفة رضي الله عنه: ولعن آكل الربا ومؤكله. حديث آخر رواه ابن جرير الطبري عن البراء بن عازب، ورواه البيهقي عن أبي هريرة، ورواه الحاكم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أرض الربا استطالة المسلم في عرض أخيه. أرض الربا، شوف فضاحة الربا تصل إلى أي مدى. كذلك ثبت عند البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: أتاني الليلة آتيان فانطلق بي إلى أرض مقدسة، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام أحوالا، يعني كان هذا في معراج، لأن النبي عليه السلام عرج به في بعض الأحيان غير المعراج الأكبر الذي كان مع الإسراء، الإسراء والمعراج. أكان الليلة آتيان فانطلق بي إلى أرض مقدسة، فرأى رجالا يسبحون في نهر من دم ويلقمون الحجارة. رأى رجالا يسبحون في نهر من دم. الدم يا أخوانا مفيد ولا مش مفيد؟ الجسم يقدر يعيش من غير دم؟ لكن لما الدم يخرج من الجسم يبقى إيه؟ نجد مش كده؟ الدم نجد. المذهب عند اهل العلم بان البعض نقل الاجماع على ذلك ان الدم نجد، وانما يعفى عن اليقين منه، يعفى عن اليقين منه. على كل حال تتقبله الصغار، فلو قلنا نجد أمجد نجد مع أن النووي وابن حجر وابن رشد علم نظروا الإجماع على نجاسة الدم، لكن الدم هو داخل الجسم مفيد أو يخرج من الجسم تتقذره الطباع جسم الرائحة والعياذ بالله يتغمر وما إلى ذلك. فهؤلاء يسبحون في أنهار من دم، والدم كثافته أعلى من الماء، هذا يحتاج إلى جهد شديد، ومع ذلك يقامون الحجارة التي تستقر في بطونهم وزعوقهم والعياذ بالله. هذا هو عذاب آتي الربا في البرزخ، ويقوم يوم القيامة كالمصروع الذي مسه الجن والعياذ بالله، مع ما ينتظره عند الله عز وجل. وأما الإدماع فتحريم الربا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمعت عليه الأمة قديما وحديثا أن الربا محرم، وأن آكل الربا ملعون، صح ولا مش صح؟ الربا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ربا في المداينات، وإما أن يكون ربا في البيوع، في المداينات أو البيوع. المداينات يعني إيه؟ أسباب البيع تختلف، فقد تكون مدينا بقرض اشتريت، وقد تكون مدينا بثمن سلعة اشتريتها، أليس كذلك؟ إذا استقر الدين في ذمتك فلا يحل لصاحب هذا الدين أن يشترط عليك زيادة في مقابل الأجل. إذا استقر الدين في ذمتك سواء كان هذا عن طريق قرض أو عن طريق بيع وشراء، إذا استقر الدين في ذمتك فلا يحب لصاحب الدين أن يشترط زيادة في قيمة هذا الدين في مقابل الأجل. ولذلك عبر عنه أهل العلم بعبارتين: أنظرني أجدك، والعبارة الثانية: ضع وتعجل. الصورة الأولى أنظرني أجدك، وهذه الصورة مجمع عليه. أنظرني أجدك يعني إيه؟ أظن وقت عليك دين لفلان، فتقول له وقد حان الأجل، أجل فلان الدين، أنظرني أنزلني وأنا سأعيد لك في قيمة هذا الدين. أنظرني أجدك، هذا من الربا المحرم بالإجماع، وهو الربا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة يوم عرفة، وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هذا هو الربا الذي يعبر عنه بقولهم أنظرني أجدك. والصورة الثانية: ضع وتعجل. هذه الصورة وقع فيها الاختلاف، فمن أهل العلم من قال هي من الربا أيضا، ومنهم من قال لا ليس ربا. ضع وتعجل يعني إيه؟ هذا مثلا أنك اشتريت من زيد مبلغا من المال على أن تسدد هذا القرض في 1/12، فأتيته في 1/8 وقلت له: يا زيد، بدلا من أن تأخذ 1000 جنيه في 1/12 بتاخد 800 جنيه وخلاص. أو زيد نفسه يقول للمقترض: لو معك 700 جنيه أو 800 هات 500 جنيه. بدل ما نروح شهر 12 حاسب لك 200 وانت ايه اعطني الباقي. هذه الصور ذهب بعض اهل العلم الى انها من الربا، وذهب البعض الى انها ليست من الربا، وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وهذا هو الصور، ان هذه الصوره ليست من الربا، لان المدين يجوز له ان يطلب من الدائن أن يسقط عنه الدين كله، صح ولا لا؟ ممكن يقول والله ما سمحت في مبلغ كله. فما دام وده إدماع، فما دام يستطيع أن يفعل هذا إذا يستطيع أن يطلب منه أن يسقط عنه قدرا من الدين في مغيظ أن يتعجل في سداد الباب. هذا ولد الثاني ما ثبت عند البخاري من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان لي دين على عبد الله بن ابي حدث رضي الله تعالى عنه فطالبته بالدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت اصواتنا ارتفعت هما في المسجد فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستاره لانما كان من عشرين فضلت لما دفع على ايه؟ على المسجد. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستاره وقال يا سعد ضع عنه يعني النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال لا انت قم فاقبل. وانت قول يلا جيب الدين بتاعه الباقي دلوقتي. يا سعد ضع عنه يعني ايه؟ النصف. قال قد فعلت يا رسول الله. قال أنت كنت صلاة الله وسلامه. فهذه الصورة الصلاة أنها ليست من الدين ليست من الدين. يبقى إذا نأخذ في الديون لا يحل للدائن أن يشترط زيادة على المدين في القروض في القروض لا يحل للمقرض أن يشترط زيادة على المقرض لا يحل له هذا من الربا المحرم بإجماع المسلمين حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل قرض جر منفعة فهو ربا كل قرض جر منفعة فهو ربا هذا ثابت عن ابن عباس في الإسناد الصحيح وقد رؤيا عن الصدارة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بسند ضعيف وروي عن عبد الله بن مسعود بسند ضعيف وروي عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة لكنه روي عن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح كل خلق جر منفعة فهو إذا فلذلك شوف الشرع احتار إلى أي درجة في الدرجة في هذا الباب وانت رجل انت خلاص انا مش هصلي بزياده انت اصلا عايز 1000 جنيه يقول لك انا عايز 1000 جنيه خلاص فخلاص ال 1000 جنيه اهي يطلبها 1000 بس اشترط عليك ان انت تشتري كتاب ده ب 500 جنيه الكتاب ده 100 جنيه اشترط عليك بس بشرط ان انت تشتري الكتاب ده ب 200 جنيه والكتاب ده ب 100 جنيه ده في بلد لماذا كان يقول لي هذا الحديث عند ابي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما واسناده حسنا لا يحل سلف وبيع لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفق ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك شوف الحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن يعني ايه ربح ما لم يضمن نهى النبي عليه الصلاه والسلام في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه واسناده صحيح في مسند الامام احمد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحاله يعني انا جيت دلوقتي في هذا المكان اشتريت الكوبايه من صاحبها قلت له كام قال لي بجنيه وانا واقف جه واحد قال لي تبيعها بجنيه ونص قلت له ماشي غلط لها ان تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار الى رحالها لحد ما ينقلها الثابت لمخزنه محله بيته وهكذا ليه شوف هنا دفوت عليه السلام لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا رفق ما لم يضمن ما لم يضمن ما لم يضمن يعني ايه انت لما تيجي تشتري الكوبايه دي وهتنقلها من محل بتاعك قد تقع هذه القصه الطريقه تنتهي صح ولا مش صح يبقى البضاعه بتاعتك راحت عليك خلاص في مقابل هذه المقاطعه يكون الربح الذي يوجد في التجاره. فلذلك نهى عليه الصلاه والسلام ان تباع السلعه مكانها. كذلك لان انا ممكن اجي اعمل ايه اربط مع حد عليه كام بجنيه، لو انت كنت اجي اشتريها كام بجنيه طيب خلاص خد الصدايه معاك الجنيه وروح مد ثاني جنيه تاخد بالك دراهم بدراهم. فنهى عليه الصلاه والسلام عن هذه الصوره، ولا بيع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك. هذه بعض الصوره او من الصور التي تعد من الضرائع الى الربا، ان تبيع ما ليس عندك. هذه انا اقول لك انا عايز الضرائع الفلانيه تكون لي مش عندي، ان حبيت ان انا ابيع لك كتاب هي ثمنها كان 100 جنيه، هذه 100 جنيه وبكره تعالى تشتري من ايه؟ بضاعه. يبقى هو خد 100 جنيه وهيشتري البضاعه ب 70 جنيه من ال 100 جنيه. لا، انت اشتري البضاعه بفلوسك الاول وبعد كده لما اجي انا اشتري لازم البضاعه ملكك وعندك. فلذلك في حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه احمد واصحابه الثمن، قال حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ياتيني الرجل يسالني عن البيع وليس عندي ما ابيعه منه، ثم اذهب الى السوق فاسلاه. ياتيني الرجل يسالني عن البيع وليس عندي ما ابيعه منه، ثم اذهب الى السوق فاسلاه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس في حوزتك عندك منه، ما ليس في حوزتك وملكك. وانا ممكن يكون ده حوزتي لكن مش بتاعي، يبقى ابيع ما لا املك هذا حرام، حرام في مذهب الجمهور. والبعض اجابه واوقف امضاء البيع على موافقه المالك، يسموه بيع الفضول. بيع الفضول ان تبيع السلعه ولا تمتلكها وتشترط على المشتري ان يوافق المالك، فان وافق المالك تبيع نعمه والا تفسخ الايه، كان هذا بيع مفسوخا. مش مهم ده الان ليس موضوعنا. فان يكون في حوزتك وان يكون ملكك ايضا. فاذا لا يحل سلف وبيع ولا شطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. لا دعك من هذا، نحن لا نتكلم يعني ليس المقصود البيوع ولكن المقصود الربا. فاحنا بنبين كيف اشتراط الشرط في هذا الامر، وكيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاطون في هذا الامر. فصار الحديث الذي اخذه الامام البخاري من حديث ابي برده، وابو برده هو ابن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، ابو برده من التابعين وابوه ابو موسى رضي الله تعالى عنه الصحابي المعروف. قال: لقيت عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من احضار اليهود واسلم. اسلم ازاي؟ لما نظر الى وجه النبي عليه الصلاه والسلام عرف ان هذا رجل لا يكذب كما ثبت في المسند وفي سنن الترمذي. قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه انجفل الناس اليه، يعني خرجوا اليه بسرعة فانجفلت اليه معهم، فلما نظرت الى وجهه عرفت انه ليس بوجه كاذب صلى الله عليه وسلم. ولو اتوا الامر عيانا يعني بصراحه وضوح كده كان اهون عليه، لكن يتصور انه يخضع ربه عز وجل. كان في واحد في بلدنا، هذا الرجل كان غنيا جدا، هو يعني كان من عائلتنا. للاسف الشديد اذا جاء موعد الزكاه يوم يعرف ايه عايز يخرج زكاه المال، يوم ياخذ جزء من المال مثلا يقول 1000 جنيه ويروح حطه في مقطف ذره، مقطف فيه ذره، ذره كيدان ذره خضر،
وين راح السلاح فيه يقول له خذ هذا معطف الجمله خذ الزكاه. يوم ياخذ معطف الجمله ما عرفش ان معطف الجمله فتاكله ايه ضرب فيه فلوس يقدم مين يجي بقى معطف الجمله مش يقول تعال المعطف ده قد بيعه كام يجيب لك كام يقول له انا حد يجيب لي مثلا 10 جنيه يقول له خذ 20 جنيه راح للمعطف. شوف القلوب يعني مطموس عليها ان هي بلده مثل الله تعالى قال عليه الزكاة شرعت بهذا للناس على كيف كبر ام انها شرعت بمواساة الفقير وسد كل المسلمين محاويج المسلمين وما الى ذلك. سبحان الله العظيم. على كل حال الامام البخاري رحمه الله في كتابه الشيعي فضل هذا الكتاب بالحديث العظيم حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. معنى الحديث ايه؟ كل عمل لابد لك فيه من نيه. انت نازل رايح فين؟ رايح من شرق الى غرب. انت شفت من هنا لهنا حملت دليل. لكن كل عمل لا يفك عن نيه. وليس لك عند الله عز وجل من عملك الا ما نويت. ده معنى الجمله الثانيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. من ضمن البيوع التي يتحايل بها على الربا بيع العينه. بيع العينة الذي ورد ذكره في حديث عند أبي داود الشيخ الألباني صحح إسناد الحديث لشواهده إن كان بعض أهل العلم قد تكلم في إسناده لكن الحديث من جهة المعنى ثابت صحيح من جهة المعنى. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ايه معنى الحديث؟ بعد هنا اخوانا برضه نفس الشيء. انت عايز مني 100 جنيه انا عايز اديك 100 جنيه واخدها 110 نسال الله السلامة والعافية ومش هتقلب مش عايز اقول لك بس ايه بفايده 10% هاخد منك زياده هاخده 110 نقوم نلجا برضه للحيله ونحاول نقرر هذا العقد الربوي في صوره البيع الذي احله الله عز وجل. اقول لك طب خلاص اشتري الساعه دي ب 110 جنيه يبقى عليك تدفعهم بعد سنه وانا هشتريها منك ب 100 جنيه خدهم دلوقتي يبقى انا ساعه ايدي اهي اللي انا هي. لكن حصل ايه؟ اديتك 100 جنيه وهاخد ال 100 جنيه في ايه؟ 110 بعد سنه. يبقى ده بلغت اقبح كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله للغايه لما يروح للسلطان بعقد ربوي يقول انا اقرضت الراجل ده 100 جنيه واشترطت ان انا اخده 110 السلطان هيجلده ويقول له امشي ماليش الا 100 بس. عقد السلطان المسلمين يعني. لكن لو راح له بعقد البيع ده ويقول انا بعت الراجل ده ساعة او اشتريت من الراجل ده ساعة بكذا يبقى ده عقد بيع يبقى السلطان هنا ينفذ هذا العقد ويستخلص هذا المال الربوي لان صورته انه مال ايه؟ حلال. تقريبات مثلا يبقى بيع العينة ازاي؟ بصورة من الصور. انت عايز مني 100 جنيه وانا ما عنديش مانع بس تاخدهم 110 ومش عايزين نخليها ياخد صوره الربا زي الراجل عايز طالع الزكاه ده بينصب على ربنا سبحانه وتعالى. اولا فخلص القرية بتاعتي وسعدي ايه؟ ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. حريرة عن حتة حرير صغيرة، دراهم بدراهم تفتح فيه اي حتة في اي حاجة في النص عشان ايه؟ تشيلة عشان المخادعة. وقد نسي انه يخدع ربه عز وجل وان الله لا يخدع. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشكرون. فقول خلاص خد الساعه دي ب110 جنيه ادفعهمني بعد سنه وانا هشتريها يقول لك ب100 جنيه خدهم دلوقتي. يبقى الساعه بتاعتي في ايدي زي ما هي وانت خدت مني 100 جنيه وهتدفع لي بعد سنه 110 جنيه. في النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا تبايعتم بالعينه. يبقى ده من اسباب وقوع امه الظلم ان تتحايل على الربا. احنا كانت تحلينا الربا وجاي تقولوا لي رواد البنوك هل هي ربا ام لا؟ رواد البنوك ربا حرام. ربنا سبحانه وتعالى تعبدك بكتابه وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وبالاجماع ولم يتعبدك بكلام شيخ قوي ولا غيره. مش معقول ان الامه كلها تكون في ناحيه وسيف القول ناحيه ثانيه. في الحقيقه لا يتبع فتواه ولا كلامه الا انسان هو اساسا في داخله. مده مكان يقول ربا حرام، مده مكان حلوان يقول ربا حرام، كان يقول لك يا عم الشقه بنعمل ايه؟ هاجي فلوسي فين؟ ولا حطنا في البيت الكذب ولو 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 في مخالف. لكن هو مش عايز، هو الاصل عنده ان الفلوس دي هتتحط في البنك وياخد عليها اصبع. بعد كده يجهز بقى اي اعتذار. مره يقول لك يا عم الشيخ طب احنا نعمل ايه؟ لما المشايخ يقولوا ان الربا حرام. وبعدين لما يجي واحد يقول لك حلال شفت؟ قال حلال. انتهت المساله. وطرحت من ذهنه. ونسي هذا المسكين ان الله عز وجل اذا ذاق العبد او ذاق قلبه أزاغه الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أنت عايز تزور؟ خلاص خد الفتنة هنا، خد الفتنة هنا. وقال عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة. إزاي العمل السيء يزين به؟ يقول ابن القيم رحمه الله يقول إيه؟ لابد ان تلمع بارقة الحق في قلب العبد. اول ما تلمعت في قلبك المفروض انك تتحرك عليها زي ما نعرف كبريت في هواء. اول ما تغرق حب زي ايه؟ الذهب بتاعه خافي خافي وعلى وشك ان هو يرضي ينفجر. بتقعد تحاول عليه بالبيت لحد ما ايه؟ يشتد الذهب. فعلى المؤمن في هذه الحالة ان يحوط على هذه البادرة حتى تملأ القلب. فإن أعرضت عن الحق تماما نسأ الله عز وجل هذا الحق، نسأ الله فإيه؟ فالطبع الجزء ما هي دي هو ده المعنى. ويزين له الله، ويزين له الله. فممكن الإنسان يفتر الفرية حتى احنا في كلامنا معروف يقول لك ده الراجل بقى دي بتحب تبدأ نفسه مش كده؟ بيسموا يكذب ويحكي القصة اللي هي ما حصلتش وعارف ان هي كذب لحد ما بعد مدة يصدق ان دي حصلت. ولهذا مثال في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ما هو ده منطبق علينا نفس الحكاية. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتردى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا شبال حكيات بعضهم ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة. مش هو ده معنى لما يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم في أي جزئية من جزئيات الحياة؟ فقال فريق منهم يقول لك يا عم الشيخ انت تسأل القضاء ولا الوكيل يا عم ايه النهارده ونمشي بكره نبقى نروح نقعد في النار شويه كده بعد كده نخرج نقعد في الجنه نخرج على الجنه بعد كده مش دي الطريقه الاستخدام التي يتعاملوا بها مع امور الاخره ومع الحلال والحرام مش ده اللي بيحصل وممكن يتعبك بنقطه كمان يقول لك مش عارف بصلاه لما مات ضرب رجل عليك بعد السقف ويقول الكتاب فلم يزل العلماء علماء الأزهر الشريف وغيرهم على مر العصور يحرمون هذه الفوائد البنكية ويفتون بأنها من الربا الذي حرمه الله عز وجل وقواعد الشرع تدل على هذا القواعد تدل على هذا حتى أن الشيخ بالحق الحق رحمه الله حين كان شيخا بالأزهر لمدة كان هذا مفتيا أصدر بيانا قبل صدور هذه الفتوى يحذر الناس ويقول لقد اجتمع مؤتمر علماء المسلمين بالمشاركة مع مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر بإنشائه القرار الجمهوري سنة كذا أو رقم كذا بسنة كذا ومن صلاحياته النظر فيما استجد من امور المسلمين لاداء الحكم الشرعي فيه يعني هذا احنا به اختصاص احنا به اختصاص واجمع المؤتمرون على ان فوائد البنوك وبقدر التوفير من الربا المحرم وكذلك شهادات الاستثمار الف وب وصدر هذا البيان في جريده الاهرام لكن الأمر كان قد جدر بليل وصدرت الفتوى صدرت الفتوى نحن نقول قلنا نحن في أمورنا الدنيوية لو أن واحدا منا أصابه مرض من الأمراض فجمع خيرة أطباء الأرض المهرة في الأرض كلها هل أنا عايز أحسن من طبيب أمراض خلف إن كان مثلا مريض بالقلب أو كبد إن كان مريضا بالكبد جابوله مش واحد قالوا غير خلاصه في الطب الاسلامي بعد ما كشفوا عليه 99 شخصوا المرض بطريقه وانقرض واحد فقط بتشخيص الاخر بقول من ياكل في امورك الدنيويه في حياتك منه بقول من تاكل وبعدين يقول لك اصل دي معامله جديده نوع جديد من المعاملات لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاه والسلام ليه فبسال الله في الفلوس اللي هو واخدها دي ونازل وحاطط الفلوس في الشنطه ورايح البنك انت رايح البنك تقضي الفلوس دي ليه هيقول لي هو انا عم الشيخ انا عايز اشغلها وانا ما اعرفش اشغلها والبنك يعرف الشغل الفلوس دي عنده خبراء ومستشارين ومكاتب استشاريه وما الى ذلك انا استنفع البنك استنفع صح ولا غلط ولا دليل يا دليل طيب اذا كانت هذه النيابه فهذا هو عقد المضاربه هذا هو عقد المضاربه وعقد المضاربه له شروط نجمع عليها والاخلال بهذه الشروط اخلال بالعقد وتحويله الى ربا والعياذ بالله من شروط هذا العقد ألا يوثق العقد على مبلغ مسمى لصاحب رأس المال اللي هو المودع أو المضارب اللي هو البنك لا يوثق على هذا المسمى ده إهمال أنت لما تروح لها البنك يقول لك أنا الفوائد 10% معنى كده إيه؟ إنك أنت لو رحت حطيت 100 جنيه يبقى أنت بتشتري تاخد كام؟ 10 جنيه 200 جنيه ل 20 جنيه 600 جنيه 30 جنيه وحلوم خلص يبقى ده تنصير على مبلغ ثابت عند وقوع الخساره من الذي يتحمل الخساره برضه بالاجماع للاسف ان هو كتب الكلام ده في الابحاث التي كان ينشرها في جريده الاخبار بحوث طويله جدا عن الربا وفي النهايه خالص بعدها ايه والذي يترجح لي ما ذهب اليه الشيخ عبد الوهاب خلاف ان ارباح البنوك لا باس بها طب وابن عبد الوهاب خلاف كان الدين عامل ازاي؟ فهذا تقول الامه كلها وبعدين جه عبد الوهاب خلاف. عبد الوهاب خلاف رحمه الله خلق الاجماع. خلق الاجماع انا بخليها بجد والنظر من ساعه نشوف اللي يحط ايده كده خلاص ما تطلعش ان لا ينطق. ما دام مد ايده ما يقدرش يدافع عن الحق. لكن السلف الصالح لم يكونوا على هذه الصفات. كان العلماء كما قال علامه ابي شامه رحمه الله قال كان العلماء من سلفنا الصالح اهل فقه وعباده وورع وذهابه ارضوا الله تعالى بعلمهم وطالوا العلم فصانهم ولم يشنهم الحرص على الدنيا وخدمه اهلها بل اقبلوا على الاخره التي خلقوا لاجلها فاولئك هم الذين عناهم الامام الشافعي رضي الله عنه حين قال ما احد ارضى لله عز وجل من الفقهاء. هم دول الفقهاء الذين تحدث عنهم الامام الشافعي رحمه الله. فاذا هذا عقد المضاربه وعقود المضاربه لا تكلم للشيخ جابر الحق رحمه الله عليه وتكلم علماء الازهر لكن اغلقت امامهم الصحف الفضليه فنشرت مقالاتهم تباعا في مجله الازهر ان الشهريه التي تصدر شهريا. وقام الشيخ رحمه الله اسماعيل صادق العلوي امام الجامع الازهر ورفق يسأل كالاسد على المنبر وهو يحذر من اتباع هذه الفتوى التي احلت ما حرم الله عز وجل واجمعت الأمة على تحريمه. لكن طبيعه الفتنه هكذا تبدا واول السيل ايه اول السيل خطر أجلت إلى النخل. فإذا هذه ليست أطباء، هذه فوائد ربوية محرمة. مع أن قانون البنوك بينص على أن الأموال التي تودع في البنوك تودع على سبيل القرض. في بيان وقع عليه 50 من علماء الأزهر وأتوا إن شاء الله سأتيكم بهذه المادة من القانون تنص على أن هذه الأموال توضع في البنوك على صورة قرض. بالإضافة إلى أن البنوك كما كان عليه الحال في الأزمان الماضية أيام ضاعت حرب، ضاعت حرب كان من عامل مؤسسات بنك مصر، شركة الغاز والناس بتاعة المحلة ومش عارف إيه، طموح شركات بنك مصر كان يمكن البنوك أن تستثمر في ذاك الوقت، لكن اليهود يتسللون فتخطبوه. في شكل بقاع الأرض النهارده البنوك محظور على اي بنك ان يستخدم البنك يقرض فقط وبهذا شعب الربا الذي اجمع المسلمون على تحريمه قبل هذا قبل هذه الفتوى الاخيره التي استنكرها هذا البنك. طبعا استباحه هذا الربا لها اثر خطير على آكل الربا ومنكله ولها أثر خطير على المجتمع أيضا فقد ثبت عند الطبراني والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. طب العذاب ده يجي ازاي؟ من لم تنطبق السماء على الأرض أو ربنا سبحانه وتعالى مش لن ينزل حجارة من سجيل المنظوم مثلا وما تقولي بيحصل يطلب الناس دينهم. ما أنت بتتعامل مع الدول على المستوى الدولي تتعامل بالإيه؟ فبتيجي تختار منهم مليون، المليون ده بتقعد تسجل فيه حد ما بيظهر التي تتنامى عن طريق الربا بتمنع عليك شروط ان انت لازم تتصرف بالطريقه الفلانيه، لازم اقتصادك، لازم الاعلان بتاعك يكون بالصوره الفلانيه، لازم البرامج التعليميه التربيه والتعليم عندك تبقى تدرس فيها البرامج الفلانيه، لازم مش عارف حمايه الايه الاقليات، حمايه وعمال يتدخل من خلال هو ده مبلغ قد كده لكن الأرباح المركبة الربوية صار من الربا أضعاف الإيه؟ أضعاف مضاعفة. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تبارك وتعالى. فالربا إذن محرم بالكتاب والسنة والإجماع. نحن تكلمنا في هذه الليلة عن الربا دي المداينات، هو له عبارتان، العبارة الأولى وهي مجمع عليه أنظرني أذبك، يعني واحد عليه دين للآخر سواء كان الدين ده في صورة قرض أو اشترى منه سلعة نسيئة بثمن مؤجل يدفعوله على أقساط، يبدأ يشيل موعد القسط فيقول له أنظرني أذبك. فذلك احنا بنقول لو جيت انت اشتريت سلعة بالتقسيط وصاحب السلعة والمعرض مثلا قال لك أنا هعمل لك أرباع مركبة بحيث ان تبقى قيمة القسط كذا، ما دام الأقساط دي معروفة معلومة خلاص مفيش مانع. إنما لما يجي يقول لك فإن تأخرت عن السداد يبقى في فوائد مركبة أخرى ستضاف وما إلى ذلك، هي دي بالضبط أنظرني أذبك. والصورة الثانية مختلف فيها والصحيح أنها ليست بربا، وهي قوله إيه؟ ضع وتعجل، ضع وتعجل. فنحن نتفهم هذا القدر إن شاء الله، وإلى بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.